قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين
الفوز المبين.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم ونحن على شاشة الشارقة الفضائية. أرحب أولا بأبنائي في الاستوديو، مرحبا بكم أولا، وأرحب أيضا بكل المشاهدين والمشاهدات في البيوت. وهذه أول حلقة من برنامجنا إن شاء الله الفوز المبين. يعني فكرة البرنامج عايزين نضع يعني بعض من الحلول البسيطة التي قد يستهين الناس بها ويظنون أن الفوز المبين يحتاج إلى أعمال كبيرة كأعمال الصحابة. الصحابة لا يصل إلى مستواهم أحد، ومن بعدهم التابعون رضي الله عنهم وتابع التابعين الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرون يعني الثلاثة التي فيها الخيرية. الخير يعني خير القرون قرني، ثم القرن الذين يلونهم، ثم القرن الذين يلونهم، فشهد بالخيرية صلى الله عليه وسلم لقرون ثلاثة. ثم بعد ذلك يأتي من الناس الخير وغير الخير والمستقيم وغير المستقيم. لكن ونحن في آخر الزمن ونحن في القرن الخامس عشر الهجري، نريد أن نوضح في هذا البرنامج في حلقاته أين الطريق أو كيف الطريق إلى الفوز المبين، أو نريد أن نقول بلهجة السياسة نريد أن نرسم خارطة للطريق لهذا الفوز المبين الذي يؤدي بنا إن شاء الله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. أولا، الأمة في حالة من عطب الأخلاق، يعني عندها حالة عطب من الناحية الخلقية، أو الأمة نستطيع أن نقول بلغة علماء النفس عندها إعاقة خلقية. الأمة معاقة خلقيا وسلوكيا، فما السبيل إلى أن يعني نحول الأمة إلى من أمة معاقة إلى أمة يعني حقيقية، أمة يعني قال فيها رب العباد كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنحن لم نخرج لأنفسنا ونحن لم نخرج هباء منثورا، إنما هي أمة مخرجة للناس جميعا ولخير الناس جميعا. أنا أريد أن أبدأ ببساطة في هذه الحلقة إن شاء الله، ثم تليها حلقات أخرى. نحن أريد أن نتكلم اليوم عن الذوق العام، وقد يتعجب الإنسان يقول ما علاقة الذوق بالفوز المبين. عندما نفقد ذوقياتنا في التعامل نفقد أساسيات كثيرة. فمثلا الناس يظنون، أو الغرب رأى منا إسلاما داخل المساجد فقط، فداخل المسجد أنا مؤدب مهذب مع أخي، أفسح له مكانا، أصافحه بابتسامة، أربت على يده، أسأل عنه داخل المسجد. خارج المسجد أضحك عليه، أنصب عليه، ألف وأدور، أغشه، أغتابه، أنم في حقه، أخونه في ماله، أتكلم في من وراء ظهره بالكلام السيء، يعني لا يرضى عني ولا أرضى عنه، لا أقدم له خيرا. وإذا أذن المؤذن بعد ذلك للصلاة التالية تركت هذه الخيانة وهذا اللف والدوران وهذا الخداع وأسرحت إلى المسجد، الله أكبر، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم أعود إلى تكملة الخيانة والغش والزور والبهتان وعدم الاجتهاد في العمل وعدم الإخلاص والعيب على الناس وتقليل أقدار الناس. ثم تأتي صلاة المغرب، أذهب وأكتشف في الآخر أن الصلاة ما تركت لي ثمرة، وإنما كما نقول دائما أنا قد أديت الصلاة وما أقمت الصلاة. هنا تبدأ الكارثة، أن ينحصر دور الإسلام في المسجد. هذه فرية كاذبة. الإسلام يعني يشمل العالم كله. ولذلك لما جاء يتامى الشيوعية وهم العلمانيون أرادوا فصل الدين عن كل شيء، يقول لك ما علاقة الاقتصاد بالدين؟ ما علاقة السلوك بالدين؟ ما علاقة العمل بالدين؟ ما علاقة الزراعة بالدين؟ ما علاقة الطب بالدين؟ طب واحد طبيب ليس عنده دين، كيف أمنه على ولدي؟ كيف أمنه على ابنتي؟ كيف أمنه على أخي؟ كيف أمنه على صحتي إن لم يكن عنده دين؟ إن لم يكن عنده دين، إن كان والعياذ بالله يعني فصل الدين عن الطب، أولا يصير تاجرا، وقد يصير نصابا، وقد يصير جشعا، وقد سبحان الله لا يخلص في البحث عن وسائل الشفاء الجادة لمحاولة يعني تحويلي من مريض إلى إنسان معافى. إذن قضية وضع الدين في كل شيء هو ده المنطق الأساسي في كل شيء. المهندس الذي يبني البناية والعمارة الضخمة والبرج اللي لم يكن عنده دين، يخلط كمية من الأسمنت على كمية من الحديد على كمية من الرمال ليست على مقتضى المواصفات الهندسية المعتبرة أو المعروفة عالميا، فتنهدم البناية فوق رؤوس أصحابه. لماذا؟ لأنني فصلت الدين عن الهندسة. عندما نفصل الدين عن الاقتصاد فيصير الربا ويصير الفوضى ويصير الجشع ويصير ما صارت الأمور إليه في عالمنا المعاصر منذ عامين، والعالم كله يهتز تحت وطأة إخراج الدين من الاقتصاد. إذا خرج الدين من الفن فماذا نصنع؟ نجد فنا هابطا، فنا لا قيمة له. ونحن نقول دائما وددنا أن يتفنن أهل الدين وأن يتدين الفن، فإن تدين الفن صرنا نشاهده جميعا، وإن تفنن أهل الدين في عرضه والله هذه بضاعة ثمينة تريد وتبحث عمن يجيد عرضها. أما أنني أحصر الدين داخل المسجد فقط، هذا أمر. لو أخرجنا الدين من عند الزوج ماذا يصنع؟ يهدد زوجته كل يوم على مدى 30 سنة، سأتزوج عليك، سأتزوج عليك. أين الدين هنا؟ أين الخلق هنا؟ إذا قضية أن الدين إذا خرج من الدين إذا خرج من عند الزوجة ماذا تصنع؟ تغتاب الزوج و إلى آخره. الدين لو خرج من المدرسة ولم يصل هناك دين عند أو تدين عند أهل التعليم، يصير مدرسا معلما جشعا، يبحث عن الدروس الخصوصية، يشرح أي كلام، عنده قضية أن الصف كله إذا نجح سوف يأخذ الراتب من الدولة، الصف كله رسب سوف يأخذ الراتب من الدولة. إذا لو حذفت الدين من عند المعلم تصير مصيبة. طب حذفت الدين من عند الطالب يغش ويأخذ مجهود صاحبه وهو يدري أنه من غشنا فليس منا ويهرج، وبعدين لا يحصل العلم ولا يحصل التعليم. إذا هذا إنسان لا دين عنده. هاي إذا أخرجنا الدين من سائق السيارة أو سائق الحافلة ماذا يصنع؟ يكسر بالسيارة على من جواره، ربما يعمل حادثة، لا يحترم الإشارات المرور، لا يتقي الله، لا يترك الذي يمر على أقدامه أولا، وإنما يريد أن يغالب ويصارح في الطريق. لماذا؟ لأنه لا دين عنده. إذا قضية الفوز المبين وضع أسس، وهو أو أساس. الأساس هو أن الدين يجب أن يكون في كل شيء ليس في المسجد فقط. اتفقنا على هذا؟ اتفقنا. نأتي للأمر الثاني. لو قسمنا آيات القرآن نجد أن آيات التوحيد تقريبا 2200 آية، ثلث القرآن. المعاملات تربو على 2000 آية. آيات العلم 860 آية، انظروا إلى هذا. آيات العبادات 110 آية. فركز المسلمون على قضية العبادات وتركوا مساحة المعاملات واسعة. إذن الإسلام لما علمنا الذوق كانت أول خطوة من خطوات الذين فازوا أن الإسلام دخل في، يعني الناس دايما عندما يتكلموا عن الإتيكيت أو عن البروتوكول أو عن الأداب العامة ينسبون هذه الأمور إلى الغرب، وأبناؤنا في أقسام التشريفات والمراسم والبروتوكول عندما يذهبون إلى دورات تخصصية لا يأتي علماء يعلمونهم، لا، إلى أي مكان يذهبون به؟ لإدارة المراسم الأوروبية، إدارة المراسم مش عارف الكندية، إدارة المراسم مش عارف الإنجليزية البريطانية. لماذا؟ لكن دول أساسة البروتوكول. طيب ما تيجي عند العالم وأنا أقول لك أنا عن البروتوكول الحقيقي. يبدأ من استئذان من في داخل البيت على من في داخل البيت، واستئذان من هو في خارج البيت على من في داخل البيت. ده مثال من الإتيكيت. كيف؟ ده الذوق. الذين بلغوا الحلم من أبنائنا، الأطفال إذا بلغوا الحلم ماذا قال القرآن لهم وماذا قال لنا؟ أنت داخل غرفتك لا يستطيع ولدك أن يفتح عليك الباب دفعة واحدة، وجب أن يستأذن عليك في مواقف ثلاثة: من قبل صلاة الفجر لأنك واخد راحتك في غرفتك، وعند الظهيرة بعد ما تصلي الظهر مدة الايه القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء. فلو تعلم الولد هذا عندما يكبر ويذهب لزيارة صديق له ماذا قال الإسلام له؟ قال الإسلام: اطرق الباب مرة، وقبل أن تأتي إلى الباب يجب أن تستأنس، مش تستأذن، الاستئذان دي مرحلة أخرى. الاستئناس الأول يعني حتى تستأنسه، تستأنسه يعني إيه؟ يعني تطمئن أن الذين تطرق عليهم الباب في استعداد لقبولك كزائر. شوف عظمة الإسلام وذوقه. يعني أنا أستأنس الأول، يعني إيه أستأنس؟ يعني أستخدم وسائل العلم الحديثة، الهاتف، الاتصال معين، يعني مش عارف على الإيميل، على أنا جاي لزيارتك اليوم الفلاني، هل تقبل؟ يرد علي برسالة أو بفاكس أو بأشياء من هذه الأشياء، أو يرد علي على الهاتف: والله أنا مستعد لقبولك. طيب ذهبت أنا إلى الباب، في ناس تطرق الباب وتضع يدها اليمنى على الباب الناحية دي ويدها اليسرى ومنتظر أي حد يفتح عشان عينيه تجيب حدود الجار اللي يسكن خلف الإيه. لا، أولا آداب الإسلام تقول لي وذوقيات الإسلام تقول لي، والذين يبحثون عن الفوز المبين يقولون لنا: اطرق الباب ثم اعطي ظهرك الى الباب. يعني بعد ما اطرق خبط على الباب اول خبطة انتظر يا اما على يمين الباب يعطي ظهر للباب، فاذا لم اسمع من يرد عدت الى الطرق مرة اخرى. في ناس الان الحمد لله الابواب ما فيهاش، كان فيها زمان سماعة كده ما شاء الله القرية كلها تسمع، تطرق من هنا تسمع في قارة امريكا الشمالية، الان اصبح الكهرباء، فنضع يضغط على الجرس، لا ده يضع يده على الجرس، المرحلة الثانية الكهرباء يجي يصلح بيخربه، وضع ايده حرق الجرس. هذا ليس من الادب، هذا لا يعرف الادب، لا يعرف الادب ولا ذوق ولا الاسلام. عظيم الاسلام، راقي، طرقة خفيفة خلاص. بيوتنا احنا اصلها مش بالاتساع المطلوب لدرجة ان احنا عايزين يعني الكل سمع. فاذا طرقت مرة ثم اعطيت ظهر الباب ثم اعود مرة اخرى ما لم يفتح، في المرة الثالثة ان لم يفتح احد علي ان اغادر المكان فورا. فيه ناس تعمل ايه من باب عدم الذوقيات، يتصل به بايه على هاتفه: يا فلان انا سمع صوتك وانت جوه قاعد تلعب مع عيالك وسيبني انا برا، يا اخي مش من الذوق. والله انت مش من الذوق. مرة لنا الشيخ رحمة الله عليه، فوجد شاب يصلي جنبه، احنا صلينا وصلى جنبنا، فنظر الشيخ وجد الشاب على سمة الاسلام ما شاء الله، له لحية طيبة وثوبه كده ما شاء الله وخاشع في الصلاة. فالشيخ كده يعني يريد ان يقول له: ادعو الله لك ان تصلي مثل هذه الصلاة في الحرم ان شاء الله. فقال له الكلمة المعروفة عند بعض شعوبنا الاسلامية: حرما. يعني ايه حرما؟ حرما دي حال من انك تصلي هذه الصلاة فين؟ في الحرم. يعني ايه؟ عبارة عن ايه؟ دعاء. قالوا: لم ترد. الولد قالوا: لا اله الا الله. وقلة الذوق التي وردت، يعني انا لم ترد حرما، طب وقلة ذوقك معاك يا شيخ ورجل كبير السن وزي في سن والدك، هل هذا الذي ورد؟ فالذوقيات مش موجودة. ليه؟ لانه ما تعود من صغاره ان يتعلم البروتوكول الاسلامي او الذوق الاسلامي الذي يرتقي بحس الناس. بعض الناس يجي يزورك في البيت، الهاتف ده في صفر، يعني ممكن اتصل من صفر كده ولا تفضل بالله عليك انت ضيف وتطلب مني، يطلب من دولي: ازيك ابو فلان؟ طب اديني خالتي، اديني عمتي، اديني مرات اخويا، اديني اهلك. سبحان الله العظيم. طيب اما سمعت ان ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام، ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. فهذه ذوقيات يجب ان تراعى. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما سكن عند ابي ايوب الانصاري لما هاجر، ابو ايوب فرح وكل واحد ياخد الخطام الناقه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، عايز ايه يعيش معه، من يحوز شرف ان يساكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعمل ايه؟ فدعوها فانها ماموره. جت عند يعني بركات عند، المهم كان من نصيب العظيم لأبي أيوب أن يساكنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يا أبا أيوب اجعلني في الدور الأرضي وانت اقعد في الدور الأعلى. قال لا يا رسول الله لا أعلو عليك أبدا. قال يا أبا أيوب هذا أيسر لإخواننا. الرسول هيكثر إيه زواره، فمش عايز الزوار يتعبوا يطلعوا الإيه السلالم، ربما فيهم عنده مريض كبير السن، واحد يعني شيخ كبير يعني ما يقدر يطلع، فهذا أيسر. شوف أول ذوق حس بأن يريد أن يريح الزائر، يعني البلاد تعرف تقدمها من تأخرها بإيه، أن يراعي الأضعف. في البلاد المتقدمة سوف ترى أن أي رصيف فيه مكان للعجلة أو العربة التي تحمل الإنسان الذي يستطيع أن يسير، يعني رجلين ما يقدر يمشي عليها، فده دليل على أمة متقدمة. في ناس في بلاد بأسرها زرتها في بلاد العربية والإسلامية هو ما فيش رصيف للسليم أساسا، عشان إيه؟ عشان يمشي عليه. ده الذوق وعدم الذوق، ما لهوش دعوة بالتقدم والتأخر، ولا دعوة بالماليات ولا غيره، إنما لها إحساس بالضعيف، إحساس بالأضعف. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا خليني أسفل. المهم الصحابة يقول يا أبا أيوب عندما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحفة أشر إلينا أين وضع أصابعه. أبو أيوب مرة طبخ أو صنع أكلا وبعدين وضعه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو أيوب غير موجود، فلما رجع رأى أن النبي لما سأل أين كانت أصابعه أكل من الصحفة من الناحية دي ولا من الناحية دي عشان هم يتلمسوا البركة، فوجد أنه لم يأكل. ما الذي وجده؟ أبو أيوب وضع على الأكل ثوم، والرسول كان لا يأكل الثوم، لا الثوم ولا البصل، ما كان لا يأكله. هو يعني إنني أسأل، يعني أسأل كثير من الصحابة يجي يسألوا الرسول يقربوا من جنبه، هو دايما عايش مع الملائكة وجبريل يكلمه، وهو نفسه من الذوقيات يقول ايه من اكل ثوما او من اكل هذه البقلة ويقصد الثوم والبصل فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. ليه؟ لان الملائكة بتتأذى مما يتأذى منه الحي. طب بالله عليك لما تصلي عن يمينك واحد وعن يسارك واحد كأنه مصنع تبخ، عبارة عن مصنع يعني سجاير، ألا يدري أن الملائكة تتأذى من رائحة السجائر؟ سبحان الله. إذن المسلم هذه الذوقيات العالية هي عنده، فإذا فتح لك الباب كضيف ماذا تصنع؟ تظل واقفا إلى أن يأذن لك صاحب البيت ويشير إليك إلى المكان الذي تجلس فيه، تفضل يا فلان أهلا وسهلا. لا أنت تقول في دماغك تقول بس أنا بصراحة لا استريح الا في هذا الكرسي. يا عم الله يرضى عليك هو اعلم بعوره بيته، فلما يحدد عليك لك مكان اجلس في المكان الذي ايه سوف خلاص تمام. طيب فاذا قال لك ماذا تشرب يا شيخ؟ اي شيء، انتوا بيتكم كله بركه حتى ولو كوب من الماء. مش تقول له انت عندك ايه؟ والله عندي بارد وعندي ساخن وعندي، لا والله انا عايز رغيف ولا حول ولا قوه. هو يقول لك بارد وساخن، دخلت انت بالاكل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفض مفقودا، لا يرفض موجودا ولا يتكلف مفقودا. الرجل تعب معاك وعمل اكل واستعد للوليمه ومن يومين ثلاثه وزوجته مشغوله، وبعد ما ياتي الطعام وتقعد كده تقول يا الله ايه ده؟ دي لحوم وهذا والدجاج وهذا والسمك، تقول بس انا نباتي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب انت قبل ما تروح للراجل بلغه، قول له لما انت هتعمل لنا اكل خلي بالك انا لا اكل الايه؟ لا اكل اللحم، لا اكل الصحراء. وضح له، ما دام ما وضحتش عليك ان تاكل. واحد يقول الله طب نفرض هذا الاكل يا فضيله الشيخ يضرني. لا، لان من اكل طعام اخيه ليسره لا يضره. لما اكل ليه؟ ابن عباس اخذ تلميذ من تلاميذه وذهبوا لزياره رجل، فالرجل كان بعد صلاه الظهر او بعد صلاه العصر جاب طعام، فابن عباس بدأ يأكل، فقال للتلميذ الزائر معه مد يدك. قال لا يا إمام أنا صائم اليوم، ده يوم خميس وأنا متطوع. قال أخوك يدعوك إلى الطعام وتقول أنا صائم، إدخالك السرور على قلب أخيك فرض، وهذا الصيام سنة، والسنة والفرض مقدم على السنة، أقسمت عليك لا تأكل. واحد يقول يا سلام، ابن عباس يخرب على الرجل اليوم صيامه. يا أخي هي فقه، فقه درجات، لأن قلنا من قبل أن قرية من القرى انقسمت إلى مسجدين يوم الجمعة، مسجد يؤذن أذان ومسجد الثاني يؤذن أذانين. القرية انقسمت نصفين، النصف يؤذن عند يصلي عند أبو أذان واحد، والثاني يصلي عند أبو أذانين. وصل الإمام إلى القرية، هذا في الأربعينات قريبا، فقال يا إمام والله عندنا مشكلة. خير؟ قال في القرية اختلفنا، نأذن في الجمعة أذان واحد ولا أذانين؟ فانقسمت القرية، وإحنا عايزين منتظرين زيارة فضيلتك عشان تحكم في المسألة. قال تريدون حكما؟ قال الغوا الأذان، لا أذان واحد هنا ولا أذانين هنا. قال يا إمام في جمعة من غير أذان؟ قال الأذان سنة، واجتماع المسلمين فرض، والفرض مقدم على السنة. الذوق حتى في الايه، حتى في الفتاوى، حتى في الفقه، حتى في الصلاة، سبحان الله العظيم. ولذلك يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، ها قال فافسحوا يفسح الله لكم، الله أكبر. أنا لما لا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. يبقى إذا لما نتفسح، والرجل دخل وجد النبي جالسا منفردا لا في زحمة ولا غيره، فلما أراد الأعرابي الجلوس تزحزح النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما أنت يا رسول الله تعالى؟ قال وجب على المسلم أن يتزحزح إلى أخيه إجلالا له. الله، يعني يشعر بأنه إيه؟ أن العربي لما كان يرحب، إذا الآن بفضل الله لما يرحب بك يقول لك إيه؟ أهلا وسهلا ومرحبا. اللفظ العربي الجميل، أهلا بحلولك عندنا صرت من أهلنا، وسهلا نزولك عندنا سهل غير صعب، ومرحبا أنت ما ضيقت علينا وإنما على الرحب والسعة. يبقى لك أن تتخيل هذا الاتيكيت في الإسلام، سبحان الله العظيم. ولذلك يعني لما تضع للضيف الأكل، يعني الناس علمونا خطأ زمان في المدارس، ولد لا تتكلم على الطعام، عيب، أنت خلص لا إله إلا الله. قال لا، السنة إيه؟ الاتيكيت إيه؟ قال تحدثوا على الطعام ولو بثمن الطعام. ليه؟ تخيل أنا ضيف وقاعد اكل، والناس من اياهم الاتيكيت الغربي ده لا يتكلم على الطعام، هعمل ايه؟ لا يكاد يسمع الا ايه؟ قرقعة الملاعق في الاطباق، وبعدين كل واحد ماخد التاني، يعني اكل طبق واكل الثاني واكل الثالث. سبحان الله، الله يرضى عن معاوية، جلس ياكل مع رجل ضيف، قال يا امير المؤمنين، قالوا نعم، قالوا شعرة في لقمتك. معاوية قال يا الله، انت تراقبني حتى رأيت الشعرة في لقمتي؟ والله لا أكل معك أبدا. وقام سيدنا معاوية غاضبا، لأن يا أخي مش من الأدب، يعني هو مركز عليه ولا مش مركز عليه؟ ده مركز، ده شاف الشعرة في لقمة أمير المؤمنين. الأدب الإسلامي يقتضي أن نشوف الأدب، يتحدثوا على الطعام ولو بثمن، يحصل أنس، أهلا يا فلان وكيف الحال؟ ما شاء الله عليك، والله زيارتك يا شيخ بركة. شوف، كان ابن مسعود يقول أحب إنسان إلى قلبي هو الضيف. غير ابن مسعود، قال رزقه على الله وثوابه لي، ويأخذ ذنوب أهل البيت وهو خارج معه. إذن هذا الإتيكيت العام والذوق العام من صميم الدين، بس احنا أحيانا نظن أنه إيه؟ أنه عبارة عن ذوقيات. طيب، بر الوالدين أليس من الذوقيات؟ أليس من أساس الدين؟ سبحان الله، أن يبيت الأب أو الأم باكن كلاهما من إغضاب ولده له أو من إغضاب ابنته له، أليس هذا من الذي، يعني سبحان الله العظيم، قال علماؤنا إن إذا نظر الولد إلى أبيه شزرا، أي كبرياء واستهزاء واحتقارا، أمسكت الملائكة عرش الرحمن خشية أن يسقط من غضب الجبار سبحانه. فالجانب الذوقي أو الجانب الخلقي في الإسلام هو مكمن يعني تقدم الأمة ومكمن تخلفها. فإذا رعينا هذه الذوقيات، شوف الولد البار بيعمل ينتج من بره أمور خمسة. الأمر الأول راحة بال الأب والأم. الأمر الثاني كثرة الدعاء له، وإذا دعا الأب والأم لولدهم استجاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث كسب رضا الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع لما يكبر ويتزوج ويصير له ولد وبنت يكون برر به كما كان برا بأبيه وأمه. الأمر الخامس يبارك له في رزقه حتى ينزل عليه ملك الموت لقبض روحه، يفاجأ مفاجأة مذهلة حيث يقول الله لملك الموت لا تقبض روح فلان، لقد زدنا في عمره كذا سنة لأنه بار بأبيه وأمه. الله، يبقى إذن أنا عملت ذوق وعملت أخلاق وده إطار إيه؟ الدين، ونتيجته الفوز العظيم. طيب وصل الإسلام والقرآن، بس احنا شغلين بالنا. يقول لك يا أخي لما تقعد في مكان في أوروبا كده سبحان الله تجد الغرب بالفطرة أصواتهم منخفضة، أول ما تلاقي واحد صوته مرتفع لا عربي عرضه يرتع في صوته يا فلان، قال له طب انت في ايه ما جنبك يعني سبحان الله العظيم. قال ايه يعني ان الذي خلي بالك شوف الكلام، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وبعدين لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. الاعراب كانوا اجلاف يجوا خارج الحجرات خارج بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وينادوا عليه يا محمد يا محمد اخرج علينا. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعلم يعني ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. فالاسلام علمهم هذا الذوق. وبعدين لما سمع عمر لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، عمر كان صوته عالي بطبيعته التون بتاعه عالي، فكان يقول يا رسول الله يعني ينادي على الرسول وماذا تقول يا عمر ارفع صوتك، ويميل الرسول اذنه الى عمر حتى يسمع ما يقول لان عمر كان يخاف ان يحبط عمله لانه اصلا صوته مرتفع بطبيعته، فخاف من الايه يعني ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. طب هل هذا الكلام في حياه الرسول فقط؟ لا، لكن الان نحن نرفع صوتنا على سنه رسول الله. نقول يا اخي الرسول كان كذا، لا 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 انت فهمت الحديث غلط، ما فيش حديث بالشكل ده، لا ده موضوع ده ضعيف. الله، طب انت عارف حديث؟ يقول لا. طب انت قلت موضوع ليه؟ كده وخلاص. الله، لا حول ولا قوه الا بالله. ففيه ناس تريد الا تقتنع. اذا انظر الى الذوقيات من بدايه الاستئذان الى عدم رفع الصوت الى اداب الضيف الى اداب الزياره الى اداب الاستئناس الى اداب الطريق. الطريق ده عجب. قال اياكم والجلوس في على الطرقات. الجلوس على الطرقات يعني ايه؟ يعني المقاهي يعني البلد يعني عشان اولادنا يفهموا المقهى. اياكم والجلوس على الطرقات. عمرك شفت مقهى داخل حاره داخل شارع ضيق بعيد عن الناس؟ على قرعه الطريق. قالوا هذه مجالسنا وما لنا منها بد يا رسول الله، يعني احنا بنقضي مصالحنا نشوف عمال يشتغل عندنا، يعني احنا مضطرين نجلس احيانا على الطرقات. قال اذا جلستم على الطريق فاعطوا الطريق حقها. اول شيء في تاريخ التشريع العالمي يطلع للطريق حق الا عند المسلمين. رد السلام، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، كف الاذى، غض البصر. تاني انا قاعد على الطريق مضطر منتظر حد صديق، منتظر ابحث عن عامل عن حرفي عن انسان اعطيته موعد معانا عشان نقضي مصالح مهمه في الحياه. فاذا اول ما يبقى لازم ايه؟ كف الاذى، اكف الاذى، ما اذيش حد لا بنظره ولا بكلمه. وبعدين رد السلام، حد يسلم عليا. الناس من ضمن علامات الساعه ان يكون السلام للمعرفه، يعني انا اعرفك وسلم عليك، ما اعرف ادخل كده بنايات ضخمه في بلادنا الان للاسف اذا دخلت الى المصعد وواقف يدخل عليك واحد ما لا يعرفك يقول السلام عليكم، يبص له كده السلام عليكم، فالرجل يظن ان ايه؟ انه يعني اصم لا يسمع لانه لا يرد الا على من ايه؟ الا على من يعرفه. لا، الق السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. الا ادلكم على شيء ان فعلتم وتحببتم افشوا السلام بينكم. فاذا قضيه السلام دي مع ابتسامه الله اكبر، تيجي ثاني مره تقابله وده يا اخي ما شاء الله وشك باسم، انا ثاني مره اشوفك والله انا ساكن في العاشر وانت والله انا ساكن في السابع، يا الله، واحتمال هما الاثنين ايه؟ المسكن جنب بعض، ولكن هذا الود عمل صله رحم بينهم وعمل. وبعدين التقوا في المسجد مره وفي الدرس العلمي مره، وبعدين مرض ابن هذا فراح ده زاره والثاني تعطل في امر، فالناس تتوافق بهذا. هذه الذوقيات، هذا هو الخلق الاسلامي، هذه الرحمه التي يجب ان تكون بيننا. الجار لا يسمع من جار الا الخير. اذا جلستم على الطريق فاعطوا الطريق حقها. ما هو حق الطريق؟ كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، ثم غض البصر. إذن هذه أو هذا إطار لذوقيات عامة، هي عبارة عن شجرة أو فسيلة، بداية وضع شجرة وحديقة الفوز المبين. لن يأتي الفوز المبين بالعبادة فقط، وإنما يأتي بالعبادة مع بمعناها الحقيقي. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، العبادة بمعناها الواسع، ليست في المسجد فقط، ليست مرتبطة بأوقات الصلاة فقط، ليست مرتبطة بشهر رمضان فقط، ليست مرتبطة بموسم الحج فقط، ليست مرتبطة بإخراج الزكاة في وقت معين فقط، وإنما هي مرتبطة بأن يشغل الإنسان هذا الكون عبودية لله سبحانه وتعالى ومعاملة مع إخوانه. هكذا الإنسان يستطيع أن يقول إن الذوق الإسلامي وإن الذوق الإنساني في أرقى مراقيه في خلق الإسلام وكتاب المسلمين ونبي الإسلام، وكل فرد مسلم يقدم لهذا الدين هذه الأخلاق حتى يحب بعضنا بعضا وحتى يحبنا الآخر. فإن لم يحبونا حيدناهم، بدلا من أن يهاجمونا ويسخروا من ديننا ويسخروا من شؤوننا ويقللوا من شأننا، عندئذ نكون بحق قد وضعنا خطوة يعني أقدامنا على بداية الطريق المستقيم. حتى تلتقطوا أنفاسهم قليلا، ثم نتواصل مع أبنائي في الاستوديو بالأسئلة والمشاهدين والمشاهدات عبر الأثير وأمام الشاشة، يعني ألقاكم بعد الفصل إن شاء الله. لا تبتعدوا كثيرا وإنما كونوا أماكنكم، وأنا سوف نكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل. كونوا معي، أهلا بكم.
الفوز المبين.
مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ومع الحلقة الأولى في برنامجنا الفوز المبين. كنا تحدثنا قبل الفاصل عن بعض من الذوقيات والسلوكيات التي يظن البعض أن الغرب هو أساسها، ولكننا اكتشفنا أن الذوق كله والأدب كله والحياء كله إنما هو في دين الله سبحانه وتعالى. نبدأ بإيضاح ما قلناه عن طريق أسئلتكم. السؤال الأول، تفضل يا بني.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما قيمة ذكر الدين بجوار الخلق؟ أوليس المتدين صاحب خلق؟
ما شاء الله. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه أو خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والسؤال المطروح أن أي إنسان متدين لازم يكون صاحب أخلاق. حقيقة الأمر أننا لا نرى هذا حقيقة، وهذا من الإعجاز العجيب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صاحب دين، صاحب دين يعني أصلي، أصوم، أتقي الله، أغض البصر، أصوم رمضان، أصوم النوافل، أقوم الليل، هذا تدين. لكن قد أنسى بعض من هذه السلوكيات التي ذكرناها قبل الفاصل في قضية أدب الاستئذان، حق الطريق، بر الوالدين، صلة الرحم، الرحمة بالضعيف، الإحسان لليتيم. هذه قد لا تكون موجودة عندي. قضية أن الناس لا تضيق مني، أن الناس إذا قالوا كونوا مع الناس إن تركتموهم حنوا إليكم وإن متتم ترحموا عليكم. لأن فيه ناس لما تموت الناس والحمد لله الذي أراح الله منه البلاد والعباد. يعني بالله عليك، الإنسان شرس في تعامله مع زوجته بالصوت المرتفع وببخله، رغم انه متدين، يبقى اذن لا نرضى خلقه. واحد اخر سباب ولعان والعياذ بالله، رغم انه يصلي ويصوم، هذا متدين لكن ليس صاحب خلق. فمن ترضون دينه وخلقه، لان الخلق في الاسلام يعني له مساحه ضخمه وكبيره، بدليل ان يعني نستطيع ان نقول ان الخلق هو الدين، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. يعني على كم الاخلاق نستطيع ان نحكم على الايه، على 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 ان هذا عنده دين حقيقي ام انه دين تعبدي. ما الدين مش تعبدي فقط، الدين عباره عن يعني عقيده وشريعه. العقيده معروفه، الشريعه ان اتشرع بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما القضيه الكبيره في ان جانب الخلق الذي يصيب اخي سلبا وايجابا هو الذي هو المطلوب. يعني ما الذي تستفيد انت من صلاتي الا اذا رأيتني لست صاحب منكر؟ يعني أصلي وأعمل المنكر مصيبة، أصلي وأتعدى عليك كارثة، أصلي وأغتابك مصيبة، أصلي وأخونك في مالك أو في كذا. إذن ليست قضية الصلاة، وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب ما دام لا 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 نهتني عن الفحشاء ولا نهتني عن ولا نهتني على أن أظلمك. المؤمن من أمنه الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم، والمسلم من سلم المسلمون بلسانه. إذا مش المسلم الذي صلى وصام، هذه له، هذه له. أما ما يعود علي أنا كطرف أمام أخي المسلم الذي يدعي التدين ويدعي الالتزام، أنه من الواجب، من الواجب أن يفيق إلى قضية خطيرة، وهي أنه ما ثمرة صلاته وصيامه وحجه وبره بالنسبة لي أنا كجار، بالنسبة لي كأخ، بالنسبة لي كأب، بالنسبة لي كزوج، بالنسبة لي كصلة رحم، بالنسبة لي كموظف، بالنسبة لي كصاحب عمل. فهذا الجانب الخلقي هو الأساس في التعامل. الدين المعاملة بشقيها، تعامل المخلوق مع الخالق، وتعامل المخلوق مع إخوانه من المخلوقين، حتى إن يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي ما بيني وبينكم فقد غفرته لك فتصالحوا. نتصالح بكم الخلق، نتصالح بكم الخلق، هذا والله أعلم. طيب سؤال آخر إن شاء الله. أيوة.
بسم الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لماذا ننسى أننا نحن الذين وضعنا قواعد الأخلاق وينسبها البعض إلى الغرب؟
بارك الله فيك. لماذا ننسى دائما أننا الذين وضعنا قواعد الأخلاق ودائما ننسب الأخلاق إلى الغرب؟ حقيقة يعني لو بلغنا أن رجل أوروبي مثلا يعني في العمل تشاجر مع رجل من أواسط أفريقيا أو من دولة متخلفة، أول ما يخطر ببالنا أن من المخطئ؟ اللي ناشئ في دولة متخلفة. ليه؟ انبهار المغلوب بالغالب وانبهار الأقل بالأقوى أو الضعيف بالأقوى. نمنا نحن بعد 10 قرون من نزول إقرأ. 10 قرون ظللنا الأمة رقم واحد. بعد القرن العاشر احنا دلنا على مدى 4-5 قرون الأخيرة والأمة في حالة تدهور، تداعى عليها الأكلة ونحن أصبنا بالوهن وهكذا. فأصبحنا ننسب كل شيء إلى أن الغرب صاحب الحضارة، الغرب صاحب الفن، الغرب صاحب التقدم، الغرب صاحب الخلق. اللي يقولك ايه هتعطيني موعد؟ انا اتمنى ان يكون موعد انجليزي. لا اله الا الله. مش موعد اسلامي؟ التاني العربي برضو المسلم يقول له ايه؟ شوف انتظرني كده بعد العشاء. يعني السنة بعد العشاء ازاي؟ ما برضو مش دقيق. يعني انتظرني الساعة كذا. المسلم الراجل يوقت تواقيته. يعني للأسف نحن اغتربنا من الغرب، نقول انا منتظرك بعد الظهر. تقول يعني الساعة 12:30 و5 هدي بعد الظهر. يقول يا راجل لا، الساعة 6. ليه يقولك؟ إذن هو هذا إنسان موسيق غربي، يعني أصبح مستنسق غربي يقول ما يقوله الغرب. نحن للأسف عندما نرى يعني مثلا جت الثورة الفرنسية وعملت شعار الحرية والإخاء والمساواة، انبهر العالم بهذه. لما الثورة الفرنسية جت شعار الحرية والإخاء والمساواة، طب ما لا إكراها في الدين دي اسمها إيه؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دي نحطها في أي بند؟ سبحان كلكم لآدم وآدم من تراب. هي أخوة إيه؟ لا فضل لعربين على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى. طب إذن قبل الثورة الفرنسية بقرون عدة جاءت هذه العناوين الثلاث. لكن لما أقول الحرية والإخاء والمساواة، الأولاد في المدارس يقولوا إيه؟ دي مبادئ الثورة الفرنسية. لكن ما يقولش هذه مبادئ في الإسلام. لانبهاري بهذا الأقوى، هذه هي الكارثة. لأنني عندما لا أعرض ما عندي يعني سبحان الله بوضوح، تحتل أفكاري وابتدي أتوارى، ابتدي أقلل من شأني وأظن أن يقول لك يا أخي يعني لو نظرت إلى الصف الواقف أمام الموظف لما تلاقي معوج، هو للأسف تلاقي صف عربي، وتجد أنه إيه الواقف رقم 6 عايز يسأل سؤال قبل رقم 1، مع أن احنا في الصلاة لا يدخل الإمام في الصلاة إلا إذا استقيموا استووا يرحمكم الله. كان عمر يسوي الصف بصوته سبحان الله بالجلدة اللي معاه بالدرة لغاية ما يستوي الصف سبحان الله يدخل في الصلاة. بننتظم 5 صفوف أو 5 أوقات في اليوم صفوفا منتظمة، لذلك حاطين خيوط في بعض المساجد والسجاد مخطط في بعض المساجد والحصير واضح في بعض المساجد. يعني وننتظم ولا ندخل في الصلاة. الله، هو احنا منتظمين داخل الصلاة وهرجانا خارج الصلاة؟ هذه العقدة التي يجب أن نفهمها. أو يجب أن نوضحها. إذا انتظمنا داخل الصلاة وجب علينا أن تنظم خارج الصلاة، ولا ننسب هذا الاتيكيت أو الذوق أو الأخلاق إلى الغرب، ولكن يجب أن نعيده إلى قواعده. وليست هناك أخلاق أرقى ولا أذوق ولا أشد ذوقا من أخلاقنا الإسلامية هكذا. يعني سبحان الله العظيم، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا إن شاء الله. جزاك الله خيرا على السؤال. السؤال الثالث إن شاء الله. أيوة أبو رشيد. أيوة.
السلام عليكم مولانا. جزاكم الله خيرا. مولانا، عندما تكلمت عن أن الدين إذا خرج من أي أمر ما فسد، عندما نرى الغرب أنجح طبيب في عملياته مثلا، أو عندما نرى مهندس يبني أفخم برج وهو بعيد عن الدين، ولكن في معاملاته وصدقه تمثل بما يمثله الإسلام عندنا، فماذا تقول في ذلك؟
بارك الله فيك. نحن لا ننكر على الغرب أنهم بفطرتهم وصلوا إلى ما عندنا في دين الله سبحانه وتعالى، ويعني لله عز وجل في الكون سنن جارية. هذه السنن الجارية الغرب اتبعها، فلم يغش في المبنى الذي بناه، ولم يدجن ويضحك على المريض الذي عنده في المستشفى كطبيب، ولم يضحك عليه في تركيبة دوائية كعالم في الفارماكولوجيا أو علم الأدوية أو الصيدلانيات، ولم يضحك عليه في رصف طريق بالمواصفات المحددة، حتى إن الثلوج عندهم على مدار العام أو الأمطار ورغم ذلك هي أقوى وأصلب من كثير من دول الإسلام التي لا ترى المطر طوال العام أو بالأعوام متواصلة. لماذا؟ لأن هذا اتبع السنن الجارية، فرب العباد عز وجل ليس بظلام للعبيد، فلما اتبع السنن الجارية حصل على النتائج المبهرة. ونحن لم نتبع السنن، إنما خلطنا ما بين التوكل والتواكل. كل يقول له يا فلان يعني المبنى ما شاء الله، يقول له يا راجل حملها على الله، ده لو زلزال مش هيحصل فيه شيء. هو عارف انه غشام ونصاب وحاطط المواصفات السيئه، والحديد بتاعه سبحان الله فيه الصدأ واكله الصدأ سبحان الله. فهذا انسان لم يراقب الله سبحانه وتعالى، لم يتق الله عز وجل، لم يعمل بما يرضي الله عز وجل. فاذا الغرب تفوق علينا انه اتخذ الاسباب وطبقها، ونحن تركنا الاسباب. فللاسف الشديد النتيجه ان السماء لا تحابي، ما مش عشان انا اصلي يعني لابد ان المبنى يظل قائما، بالعكس يعني ناطحات السحاب من عقود طويله وهي كما هي، لان وضع لها المواصفات المنضبطه فظلت كما هي. والمبنى لثلاثه الطوابق فقط في بعض بلاد الاسلام نتيجه عدم اتخاذ السنن الجاريه التي وضحها لنا رب العباد تنهدم على من عليها، لاننا ما اتقينا رب العباد عز وجل. ولذلك الغرب اقتنع بقضيه ان كل انسان له دوره في الحياه، وان كل انسان مسؤول عما يصنع، وكل انسان لا يفتي فيما لا يعرف. ونحن بفضل الله عز وجل ليس عندنا، وليس معنا دي في الاسلام، من قال الله لا ادري فقد افتى، لكن هو يفهم في كل شيء. اي انسان في تخصص اساله في السياسه يجيب، في الاقتصاد يجيب، في علم الارضيات والمكت يجيب، في علم الكهرباء والثريات، وفي علم اي ما شاء الله لا قوه الا بالله، علامه في الطبخ، في الكنس، في اي شيء، في الفضائيات. فهذا انسان من ادعى العلم في كل شيء يعني ثق انه جاهل. فالغرب صار عنده مسألة التخصصية التي أخذها من عندنا. يقول عمر رضي الله عنه: من أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض وعلم المواريث فليأتي علي بن أبي طالب، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني أنا، فإن الله قد جعلني له خازنا وقاسما. إذن هو وزع التخصصات، مش أنا أمير المؤمنين، أنا كما قال لويس أنا الدولة، لا ما قالش أنا الدولة، أنا إنسان لي تخصص معين، هو حراسة بيت المال، اللي عايز يسأل عن المال يجيني أنا، من اللي أخذ عطاء، من اللي أخذ، لكن في الفقه يسأل فلان، في القرآن يسأل فلان، في الفرائض علم المواريث يسأل فلانا، فتوزيع هذه التخصصات. إن عليا أراد أن يأخذ فخار يوم الفتح بأن يؤذن فوقى الكعبة يوم فتح مكة، أبى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بلال أندى منك صوتا، بلال صوته أحسن، وظل هذه القاعدة الى ان الان ناتي ببعض المؤذنين الذين ينفرون الناس من سبحان الله. لماذا؟ لان ربما له واسطه، له طريقه معينه بوضع اليد، اللي بنى المسجد امر الناس ان لابد ان يؤذن يصلى خلف هذا. فانا اريد ان اقول أن العبد المسلم وجب عليه وجب علينا جميعا أن نأخذ السنن الجارية وننفذها كما هي بإخلاص نية، ولا نلوم الأقدار ولا نلوم الآخر ولا نلوم الصهيونية العالمية. ما الأخذ الصهيونية العالمية في مبنى ينهدم على من أو قطار ينقلب نتيجة الخضبان لم يتق الله واضعها. فكل هذه الأمور وجب علينا أن نعود أو نرد إلى ديننا ردا جميلا، ونفهم حقائق الدين وحقائق الأسباب أو السنن الجارية في هذا الكون، سوف ننجح وسوف نرفع الراية ونتسلمها مرة أخرى. يعني أولا جزاكم الله خيرا على حسن الصحبة، وإحنا سوف نصحب بعضنا بعضا إن شاء الله على مدى الحلقات القادمة إن شاء الله، وهنسعد بكم داخل الاستوديو وعلى شاشة قناة الشارقة في برنامجنا الفوز المبين، الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البرنامج خالصا من القائل والمستمع، وأن يجعلنا وإياكم من أصحاب الفوز المبين الذين يفوزون بالسعادة في الدنيا والخلود في الجنة يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ونراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.